شرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن السيدة نسيبة بنت كعب أم عمار رحمة الله عليها. كانت بدر وهزيمتها، ومدى ما ناله المشركون من ذل وهوان فيها، حتى أقضت عليهم مضاجعهم، خصوصا عندما أخذ الثأر في أعماق أبي سفيان يغلي كالمرجل، يتحين الفرصة لينتفض على المسلمين علّه يعيد المجد المندثر. فقام هو وزوجته هند يخطبان في الناس،
يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا تبكوا على قتلاكم، ولا تنح عليهم نائحة، ولا يندبهم شاعر، أظهروا الجلد والعزم، فإنكم إذا نحتم وبكيتم ذهب غيركم وأقعدكم عن أهل الدار، وإن بلغ محمدا وأصحابه ذلك شمتوا بكم فتكون أعظم المصيبتين عليكم.
يا نساء قريش، يا نساء قريش واللات والعزى، لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي بالبكاء لبكيت، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثأري بعيني. يا نساء قريش، يا نساء قريش، الطيب والدهن علي حرام حتى أدرك الثأر.
بهذه الروح الحانقة كانت قريش تعيش ذل الهزيمة. وبعد مدة تجمعت قريش في مجلس أبي سفيان يطلبون منه الثأر.
يا أبا سفيان، يا أبا سفيان، حتى متى نبقى وعار بدر يدين كرامتنا؟
لا ليلنا ليل ولا نهار عن نهار. علينا أن نقوم بالشيء.
الثأر الثأر يا أبا سفيان، الثأر الثأر يا أبا سفيان، الثأر الثأر يا أبا سفيان، الثأر الثأر يا أبا سفيان.
يا أبا سفيان، أرواح قتلانا تستصرخ ضمائرنا، لما هذا الانتظار؟
يا قوم يا قوم، هدئوا من روعكم يا قوم، كفانا عار بدر، فالحرب مجهدة وبذل الأرواح أكثر جهدا.
أنت الذي تقول هذا يا أبا سفيان؟ كلنا رهن إشارتك، نحن على استعداد للقتال.
كبيرنا وأكثرنا فجعا ببدر وتقول هكذا؟
أو طابت نفوسكم للثأر وللحرب يا قوم؟
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
اهدعوا اهدعوا، سيكون ما ترغبون.
كان أبو سفيان قد سره هذا الشعور الملتهب، وما حواره إلا للاطمئنان على نواياهم، فعقد الاجتماع في دار الندوة، وانتهوا إلى أن يستنصروا القبائل المجاورة الحليفة لهم والمؤيدة للاشتراك في الحرب، واختاروا وفدا ممثلا لدار الندوة إلى تلك القبائل، وهم عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وعبد الله الزبعراء وأبو عزة الجمحي.
أيها الأصحاب، لقد اخترتكم لأني وجدتكم أهلا لتحريض الناس على دعوة محمد.
لتقرر لك عينك يا أبا سفيان، فنحن لسنا بأقل منك في طلب الثأر.
وليس هذا فحسب يا ابن العاص، أنسيت عداوتنا لمحمد ودعوته؟
لتحفظكم الآلهة، اسعوا سعيكم لنأمن جانب القبائل.
تهيأت الجموع للاستعداد لحرب شديدة، فكتب العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يدور في مكة، فجمع النبي أصحابه يتشاور معهم في الأمر، وطال النقاش، منهم منافق يحاول منع النبي من لقائهم ويطلب المهادنة، وآخر يحثه على الحرب ويرى أن السيف هو الأمر القاطع بينهم، لأنهم وجدوا المشركين مصدر خطر على الدعوة المحمدية، وثالث يؤكد أن ما يراه الرسول الأعظم هو الصحيح، ورابع وخامس. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم ودخل بيته.
أخبرني يا أخي، لماذا تركنا النبي وذهب إلى بيته؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا ترى مجلسنا بين متخاذل ومتحمس؟
إنه سيعود يا أخي. نعم سيعود ويعلن قراره.
نعم، وقف الرسول الكريم مخاطبا قومه وقال: أيها الناس، ليحكم الله بيننا، امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم. ذاع الخبر في دور المهاجرين والأنصار، وسرعان ما استعدوا للخروج، حتى وقف النبي الأكرم تحيط به الصفوة الطيبة، فيعرض عليه المسلمون زرافات زرافات، فيبارك لهم الإيمان المعجون بالعزيمة والإخلاص، حتى جاء موكب يضم نسيبة بنت كعب، ويحيط بها مجموعة من الرجال والشباب، ووقفوا قبالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله، هذان ولداي حبيب وعبد الله، وهذان أخواي عبد الله وعبد الرحمن، وهذا زوج زيد بن عاصم، وهؤلاء من أهل بيتي. أدع لنا بالتوفيق والإخلاص لعقيدتنا، وأن نكون تحت رايتك جنودا صامدين، عسى أن نرافقك في الجنة.
يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماء ويدعو العلي القدير ويقول: اللهم وفقهم لطاعتك، واجعلهم جنودا لدينك، ورفاقي في الجنة. اجتمع المسلمون خارج المدينة، فقسمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ألوية، فكان لواء المهاجرين مع علي عليه السلام ومصعب بن عمير، ولواء الأوس يتناوب عليه الحباب بن المنذر بن الجموح وسعيد بن معاذ، ولواء الخزرج بيد أسيد بن خضير. زحف المسلمون على اسم الله، يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن يمينه علي عليه السلام، وعن شماله عمه حمزة بن عبد المطلب. جل ما اعتمد هذا الجيش عليه الإيمان الكبير والاستعداد للقتال. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقرب جبل أحد تقابل الجيشان، وأبو سفيان يجول وسط جيش المشركين يذكرهم بقتلاهم في بدر، ويحرضهم على الانتقام، حتى احتدم القتال، وأخذت سيوف علي وحمزة ومصعب تحصد بني عبد الدار واحدا تلو الآخر، حتى دب الذعر في صفوف المشركين، وبان الانكسار عليهم، وبدت الهزيمة تظهر فيهم، خصوصا بعدما تجندل عمدة قادتهم.
يا لولات ويعزة، فلا يتم هذا للمسلمين. يا ابن العاص، يا ابن العاص.
نعم يا ابن حرب.
ما العمل يا ابن العاص؟ إنني أكاد أجن، أجن.
أما أنا فجنبك، لا أعلم لما يغذيهم محمد. إنه صمد لك الطوف.
أصبح جيشنا خلولا مهزوما. أين دهاؤك يا ابن العاص؟ أين دهاؤك؟ هذا خالد بن الوليد؟ نعم إنه هو. لما يقف بعيدا عنا؟ استدعيه لنجدتنا يا ابن العاص.
كلا يا صخر، إن لخالد الجولة الأخيرة، هيا ندمم فلولنا.
عندما لاحظ المسلمون الانكفاء المريع لدى المشركين اندفعوا للغنيمة، تاركين مواقعهم الاستراتيجية بما فيهم الكتيبة التي خصها الرسول لمحافظة ظهر المسلمين، والتي تمركزت على الشعب، متناسين وصية الرسول الأعظم ألا يتركوا مواقعهم مهما كانت ظروف الحرب. هنا التفت خالد بن الوليد إلى أصحابه وقال:
يا أصحابي، حانت فرصتنا، هيا بنا.
يا خالد، ما نفقنا ونحن خمسون، انظر لجيشنا، إن أفراده يتعثرون بأذيالهم
خيبة وفرارا.
كلا يا أكرمة، انطلق معي صامت.
إلى أين يا ابن الوليد؟ المعركة من هذا الجانب.
يا ليت يا أكرمة، اتبعني وسترى.
كلا، يجب أن أفهم ما تروي فعلا.
انظر إلى الشعر،
إنه خال من رجال المسلمين.
أين ذهبوا؟
هي الفرصة التي حدثتك عنها، أن نهجم على جيش المسلمين من الخلف حتى نضع السيف فيهم.
يا لك من داهية معكر يا خالد.
أعاد عمرو بن العاص وصخر بن حرب وهند وأبو سفيان فلولهم بصعوبة، وبعدما طمأنوهم بهجوم كتيبة خالد من خلف المسلمين، وبذلك أصبح المشركون كالطوق على المسلمين الذين فوجئوا بهذه الخدعة ولم يتوقعوها، ولم ينفع ندمهم على مخالفة وصايا الرسول لهم. أخذتهم السيوف من جميع الجهات، وصار المسلمون يضربون بعضهم بعضا وهم لا يعلمون ما يفعلون. وفي وسط محنتهم ارتفع صوت كافر يقول:
سيدتي، قتلت حمزة بن عبد المطلب، تركته هناك بعد أن خمدت أنفاسه.
حقا ما تقول يا وحشي، سأشرب من دمك يا حمزة، وسأجعل من أنفك وأذنك قلائد، سآكل كبدك يا وحشي، سألبي لك أي رغبة تتمناها مني.
يا هند.
صح يا أبا سفيان، من أجل ثأر أبي وأخي وعمي يهون علي كل ما يطلب.
نعم مستمعين الكرام، استشهد الصحابي الجليل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة، وتشتت المسلمون، فاضطر النبي أن يلجأ إلى الجبل محاطا بعدد من أصحابه المخلصين الذين لا يتجاوزون العشرة ومعهم نسيبة يذبون عن الرسول كيد المشركين.
جراح ولدك يا عبد الله.
عبد الله ولدي أين هو؟
إنه قريب، انظري انظري إنه هناك.
ولدي حبيبي جريح بين يدي رسول الله، يا لها من معلومة عظيمة.
لا تقلقي يا أمه لا تقلقي، فجراحي ليست عميقة.
لقد وقف النسل، هيا هيا انهض وضارب بشكر، دافع عن نبيك، فهذا يومك وله الحق.
سمع يا أمه، كلنا فداء لموجة نبي الرحمة.
أحسنت يا ولدي وبارك الله فيك.
فهذا أنت ولم تقتل يا عبد الله، لم تفلت من يدي هذه المرة.
خذها عبد الله.
سلمت يداك يا أباه، لقد أجهزت عليه.
بل قتله الله يا ولدي، اللعنة عليهم.
انظري يا أباه، انظري رسول الله، قسماته فيها بشر ورضا، إنه يقول لك جزاك الله يا أم عبار خيرا، من يطق ما تطيقين به اليوم، الحمد لله الذي أقر عينك من عدوك.
يا رسول الله عيوننا تقر بسلام.
حمي الوطيس وتضاعف الضغط حول النبي، وفر المقاتلون من بين يديه، ولم يثبت عنده إلا هؤلاء النفر الذين نفذت كلمة الله في أعماقهم فأحالتهم إلى كتلة إيمان وفداء. فلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم عمار تحارب بين يديه دون ترس، وصادف أن مر عليه رجل وهو يحاول الفرار من الميدان، فصاح به الرسول: ألق ترسك يا رجل لمن يقاتل. وفعلا ألقى الرجل ترسه، فأخذه النبي وسلمه لأم عمار مبتسما لتدافع به. وما زال خالد بن الوليد يدفع برجاله إلى الجبل ليضيق الخناق على الرسول.
كيف أنت منشغل يا خالد؟ لقد نصرت الآلهة، قل لي أين جندك محمد؟
محمد لم يقتل، إنه يتحصن مع عشرة من أصحابه بأعلى الجبل.
ماذا تقول يا خالد؟ لم يقتل بعد، أين كنت يا ابن قبيعة واللات والعزة؟ لسوف ترى الويل بي. يا فرسان قريش، يا فرسان قريش، هيا على الجبل، هيا هيا هيا.
يا نصارى تباد،
يا نصارى تباد،
يا نصارى
تباد. والله لا يمنعني هذا الجرح عن منعك أيها الكافر.
دعيني أضمك جرحك يا أمه.
لا تقلق علي يا ولدي.
بوركت يا أمه، لقد أبليت بلاء حسنا يقول عنك النبي والله إن لك خير مقام.
صلى الله عليك يا رسول الرحمة. الحمد لله، الشكر لله. ها يا ولدي، أرى الرسول يباشر القتال بنفسه وعلي يذب عنه. هيا بنا لنساعدهما. هيا
خذي هنا، سأكفيك القتال.
أيها البار، قاتل دون النبي.
كان علي عليه السلام يغوص في أعماق المشركين، يضرب هذا ويجندل ذاك كي يبعدهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يئس أبو سفيان من الظفر بمحمد وأصحابه، وأدرك أنهم كلوا من الحرب، فأشرف على الجبل وأخذ يصرخ بأعلى صوته:
يا قريش، يا قريش أنعمتي، يا محمد، إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعلهم أنا.
من هذا اللعين؟
المشرك أبو سفيان.
أيها الكافر، أيها الكافر، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
هدأت فورة الحرب، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أخبار الجرحى من أصحابه، وهو يستفسر عن نسيبة بنت كعب، لأن جراحاتها كانت بالغة. وعندما عادها في دارها هرعت لاستقباله مشرقة الوجه المعطر بالإيمان والوفاء، وهي تقول:
يا رسول الله، والله إنه لشرف عظيم لنا أن ننال العطف والاستفسار منك. إنها والله الكرامة والمجد أن نكون من جنودك وننال رضاك. وما أصابنا في هذه الحرب فهو هين ما دمت سالما. يا رسول الله، ادع لنا فإننا بحاجة إلى رضا الله.
يرفع الرسول الكريم يديه إلى السماء ويرمق السماء بطرفه ويقول: اللهم اجزئ أم عمار وأهل بيتها خيرا، وثبت قلوبهم على الإيمان، واجعلهم رفاقي في الجنة. ولهذا التوفيق سجدت المرأة المؤمنة لله شاكرة رحمته. رحم الله أم عمار وأهل بيتها، وجزاهم عن الإسلام وعنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيا فيا أصيل.
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل.
وأنت رب رب قوي.
وأنت وحدك حي.
الله يا الله. الله يا الله. الله يا الله. الله يا الله.
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى.
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى.
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا.
وإنني رغم ضعفي أرى
ملأ رجاء وخوفا.
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 29 من ربيع الثاني عام 673 للهجرة ولد المحدث والمؤرخ الشهير محمد بن أحمد الذهبي المعروف بشمس الدين، وكان الذهبي يولي أهمية بالغة بالتحقيق والتدريس وجمع الحديث الشريف، وفي هذا المجال زار العديد من الأمصار الإسلامية للاطلاع على ما تحتويها مكتباتها، كما التقى بالعديد من العلماء والمحدثين والمؤرخين، وقد دون أهم الأحداث التاريخية وتاريخ العلماء في الفترة منذ ظهور الإسلام حتى عام 704 للهجرة في كتابه الشهير تاريخ الإسلام. ومن أهم المؤلفات التي تركها المؤرخ محمد بن أحمد الذهبي الكاشف وطبقات القراء والمعجم الصغير والمعجم الكبير، وأخيرا توفي الذهبي في دمشق عام 748 للهجرة. وأخيرا وفي 15 من كانون الأول ديسمبر عام 1975 ميلادي، أعلنت إسبانيا إنهاء فترة احتلالها للصحراء الغربية، وانتهت بذلك فترة سلطتها ونفوذها على تلك المنطقة. وكانت إسبانيا قد احتلت الصحراء الغربية عام 1884 وعرفتها بالصحراء الإسبانية، وبعد قرن من الزمان وعلى أثر تشكيل الجماعات المسلحة لمناهضة الاستعمار، اندلعت المواجهات المسلحة بين الثوار والقوات الإسبانية، والتي تكبدت فيها إسبانيا خسائر كبرى. وفي عام 1973 أعلن تشكيل جبهة البوليساريو المتشكلة من الجماعات المناضلة في الصحراء الغربية لتنظيم وتنسيق النضال ضد الاستعمار الإسباني. وأخيرا وبعد سنوات من النضال الشعبي، تركت إسبانيا الصحراء الغربية عام 1976، واللافت أن المغرب ادعت مالكيتها للصحراء الغربية بعد أيام من إعلان البوليساريو تشكيل جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية، ولا تزال السجالات مستمرة حول مالكية المنطقة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري. يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة، ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعا عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي، مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة صحتنا عند تقدم العمر. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأله تعالى أن يطيل في أعمارنا بكل صحة وسلامة. ولذلك سنحتاج ومنذ السنوات التي تسبق أعوام الشيخوخة أن نتهيأ وعبر التركيز على بعض الأغذية للمحافظة على قوتنا ولياقتنا البدنية والنفسية. واكبونا في لقاء اليوم. أهلا بكم. لأجل سلامتنا الصحية مستقبلا، نحتاج مستمعينا الأحبة إلى أولا فيتامين سي باعتباره من مضادات الشيخوخة، لأنه يساعد على تحفيز جهاز المناعة والوقاية من الإصابة بنزلات البرد، ويساعد في سرعة التئام الجروح والعظام المكسورة وتنشيط المفاصل وتحسين الحالة الصحية العامة والحالة النفسية وعدم الشعور بالاكتئاب. وفيتامين سي متوفر في الجوافة والفلفل الأحمر والأخضر والفراولة والكيوي والبرتقال، ومن الممكن إذا ما كانت المعدة متعبة أن تسلق البعض من تلك الفواكه. ثانيا، بما أن البعض من كبار السن معرضون للإصابة بالنزيف الدموي، لذا عليهم الإكثار من فيتامين كي، لأنه يلعب دورا أساسيا في عملية تخثر الدم، مما يجعله ضروريا لتوقف النزف بعد التعرض للجروح، كما يلعب دورا في منع انتشار مرض السرطان، ويمكن الحصول عليه بتناول القرنبيط، البروكلي، والخس، والسبانخ، والطماطم والكرنب. ندعوك للتواصل معنا مستمعنا العزيز. شكرا على المتابعة. الصحة نعمة كما يقال، ولا بد أن نحافظ عليها حتى لو تقدم العمر بنا. وقد وصلنا إلى النقطة الثالثة واحتياجنا إلى فيتامين أي المهم، لأنه من مضادات الأكسدة أيضا، والتي تزيد من حيوية الجسم. كما يساعد فيتامين أي في تجديد الشباب لضرورته في بناء بنية الخلايا ولتأدية وظائف القلب والعضلات، وهو متوفر في القمح والفول السوداني والمكسرات والشوفان وزيت الزيتون. رابعا، كما يؤدي نقص فيتامينات بي المركبة إلى الإصابة بالتهاب الأعصاب وهبوط الدورة الدموية وفقدان الشهية وخلل في وظائف الجهاز الهضمي، لذا يجب الإكثار من تناول مصادر فيتامين بي المتوفرة في الحبوب الكاملة والخميرة والأسماك والكبد والألبان ومعظم الخضروات والفواكه. ولكي نحافظ على سلامة صحتنا عند تقدم العمر، وصلنا إلى النقطة الخامسة التي تقول إن الإقلال والابتعاد عن تناول الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والزبدة والقشطة يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والسمنة والكبد الدهني، ويفضل استبدالها بالأطعمة المطهية على البخار أو في أوان زجاجية أو فخارية بالفرن. سادسا، كما يعتبر المحافظة على الوزن والوقاية من السمنة ومضاعفاتها من السلوكيات السليمة مستمعينا، التي لابد أن ننتهجها دائما لضمان صحة وحيوية أفضل حتى لو تقدمنا في العمر، ويفضل مزاولة المشي من 30 إلى 60 دقيقة. هذه النقاط تحفظنا إن شاء الله شبابا وكمسنين. شكرا لرائع تواصلكم.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعا ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي. أو وسعفتني بالبكاء مرارة، تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد
إذاعة طهران تقدم.
تأملات في دعاء السماء. Oh.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل وبشأن الكلمة التامة، وهذه الفقرة يصح أن تكون توسلا مستقلا بنفسه عن غيره من التوسلات، فهذا قسم آخر يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى، وهو القسم الذي تسلسله الثالث عشر. فما هو معنى الكلمة التامة التي أقسم بها الداعي هنا لتكون وسيلته في جذب الاستجابة الإلهية؟ قالوا إن معنى الكلمة التامة التي أقسم بها الداعي أو أقسم بشأنها الداعي عند الله سبحانه وتعالى هي مطلق الكلام الإلهي، فكلامه سبحانه وتعالى له معنى التمامية، وهذا المعنى يقبل. وقالوا أيضا إن معنى الكلمة التامة هنا هو كلامه سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب، فهو الكلمة التامة العلة وبحسب القوانين الإلهية التي وضعت لكسب الثواب وتحاشي العقاب. وقالوا أيضا إن معنى الكلمة التامة هنا هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فهذه الجملة وإن قصرت عباراتها إلا أنها احتوت تمام المعاني، ففي توحيده سبحانه وتعالى كل المعاني الأخرى. لماذا؟ لأن التوحيد يعني العظمة، ويعني الجبروت، ويعني السلطنة، ويعني الخلق، ويعني الرزق، وغير ذلك من المعاني. أصول الدين الخمسة يمكن أن نجدها في التوحيد، فالتوحيد فيه معنى العدل، وفيه معنى النبوة، وفيه معنى الإمامة، وفيه معنى المعاد. لماذا؟ لأن معنى اللطف الإلهي أو كون الله سبحانه وتعالى الواحد اللطيف، إنما من معاني اللطيف أن يرسل الرسل وأن يجعل الأوصياء من بعد الرسل. المهم كل هذه المعاني تنطوي في كلمة التوحيد، فهي الكلمة التامة. وقالوا أيضا وكل هذه المعاني إنما هي من جهات مختلفة يمكن أن يصح بها كل هذه التفسيرات لمعنى الكلمة التامة. قالوا إن معنى الكلمة التامة هي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي كلمة كن هي الكلمة التامة. لماذا؟ لأنها الفاعلة المؤثرة التامة في الإيجاب، ولا تفتقر إلى أمر آخر، فبها يتحقق كل شيء، ويخلق كل شيء، ويعطى كل شيء، ويتفضل سبحانه وتعالى على العباد بواسطة هذه الكلمة بكل شيء. وهنالك معنى آخر أيضا أضافوه، أن معنى الكلمة التامة لله سبحانه وتعالى إنما هي القرآن. ومعنى تمامية الكلمة هنا أي تمامية القرآن، لأن فيه تبيان كل شيء، فلا يجوز أن يكون في كلامه نقص، أو أن التمامية هنا لتمامية النفع الذي يحصل من القرآن. نعم، أضافوا إليه مطلبا آخر، وهو أنه القرآن لوحده بدون أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبدون رعايتهم لعله يعارض ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي. فلا بد من المزاوجة، لا بد أن يكون مع القرآن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ليتحقق بهم تمام النفع وتمام الاستفادة، وأن في هذين تفسير كل شيء وتبيان كل شيء. المعنى الأخير والأدق حسب ما نستفيده من كلمات علمائنا في معنى الكلمة التامة، إنما هو الحجة الظاهرة لله سبحانه وتعالى لإمام الزمان. فلا بد لكل زمان من إمام، هذا الإمام إنما هو حجة لله سبحانه وتعالى، ولا بد على العباد أن يعرفوا إمام زمانهم، فمن لم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية. لماذا؟ لأن فيه معنى الكلمة التامة المؤثرة التي يكون بها البرهان لله سبحانه وتعالى والحجة لله سبحانه وتعالى، فهي في حين تعني الحجة لله أي الإرشاد لله سبحانه وتعالى، يكون فيها الحجة على الناس لله سبحانه وتعالى، فقد بعث إليهم من فيه تمام المنفعة والخير والعطاء والهداية، وهو بأفضل صورة يمكن أن يصل إليها الإنسان. كل هذه المعاني أخذناها من تفسير معنى وبكلماتك التامة التي نقلت في رواياتنا الشريفة، ومعناها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فهم الكلمة التامة، وإمام الزمان هو الكلمة التامة التي يقسم بها على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر لفهم هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط